هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية. الكيان الغاصب لابد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. على وقع تصعيد المستوطنين، القوى الوطنية والإسلامية تدعو ليوم غضب تزامنا مع مسيرة الإعلام. بعد 12 عاما من حكم نتنياهو، الكنيسة يصوت على منح الثقة للحكومة الصهيونية الجديدة برئاسة بنيت. وقبل رحيلها، الحكومة الصهيونية تصادق رسميا على خطة مضاعفة الاستيطان في شافوت رحيل جنوب نابلس. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث تواصل مجموعات من المستوطنين اقتحاماتها لباحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن 58 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته قبل خروجهم من باب السلسلة. وتأتي هذه الاقتحامات بدعوات من جماعات الهيكل المزعوم، والتي تضع كل ثقلها لفرض الاقتحامات بشكل أوسع والمضي في خطة تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا. أعلنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في فلسطين الثلاثاء القادم يوما للغضب والاستنفار في جميع أنحاء الوطن ومخيمات الشتات والزحف نحو المسجد الأقصى المبارك، داعية الشباب الثائر للتصدي لعربدة المستوطنين. ودعت القوى في بيان لها الشباب الثائر للتصدي لعربدة المستوطنين، مطالبة الأذرع العسكرية للمقاومة في فلسطين وقوى المقاومة كلها إلى إعلان حالة الاستنفار والاستعداد للذود عن القدس والمسجد الأقصى إذا لزم الأمر. وناشدت القوى أحرار العالم إلى التحرك نصرة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ووقف عدوان الاحتلال، مطالبة بتنظيم مسيرات في المحافظات الفلسطينية تحت راية العلم الفلسطيني وفي كل الساحات ومخيمات الشتات، تزامنا مع انطلاق مسيرة الإعلام للمستوطنين الصهاينة. وبهذا الصدد يقول الناطق باسم حركة حماس محمد حمادة:
هذه الدعوات التي كانت الانتفاضة الفلسطينية اليوم للتصدي لما ينوي قطاع عبد الله من المستوطنين الغربي يوم الثلاثاء القادم، دليل على أن بالتأكيد الشعب الفلسطيني على تمسكه بحقيقة أن القدس خط أحمر وأن مسجد الأقصى خط أحمر، ولا يمكن السماح للصهاينة العبث وتدنيس المسجد الأقصى وأزقة البلدة القديمة كيفما يحلو لهم، وخصوصا إذا ما كان الحديث على أن قرار الاحتلال نابع من حالة الخلاف الاشتعال الداخلي الذي يعيشه الاحتلال. من هنا يريد الشعب الفلسطيني أن يقول لما بداية المسجد الأقصى له حراسه والقدس لها حراسها، والشعب الفلسطيني أمين على أن يحمي المسجد الأقصى وأن يحمي القدس وأن يدافع ويقاوم الاحتلال حتى يزول عن القدس وعن سائر فلسطين. ومن جهة ثانية أيضا من أجل أن تصل رسالة قوية لهذا الاحتلال أن الشعب الفلسطيني لن يسمح للاحتلال بأن يجعل القدس مادة للمزايدة الداخلية وأن يسمح بالعبث في القدس وترسيم الإجراءات على الأرض فقط لدوافع شخصية تخص الاحتلال ومشاكله الداخلية. من هنا كانت هذه الفصائل الفلسطينية مجتمعة كما انضعت حركة حماس في القدس الجماهير الفلسطينية وأهلنا في القدس إلى الاحتشاد والنفير نحو المسجد الأقصى المبارك والتواجد في أزقة البلدة القديمة لتقص على قطعان المستوطنين الضالة من أن يعيشوا فسادا في البلدة القديمة، ولتصل الرسالة قوية ومدوية لهذا المحتل بأن الفلسطينيين سيبقون حماة بالقدس والأقصى وستستمر المقاومة وستستمر المواجهة إلى أن يزول الاحتلال.
صادقت كنيسة الاحتلال مساء الأحد على تولي الحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بنيت رئاسة الوزراء، وسيتناوب على رئاسة الحكومة الجديدة كل من زعيم حزب يمين نفتالي بنيت ويائير لابيد زعيم حزب المعارضة الوسطي. وقد شهد الكنيسة حالة من الفوضى خلال جلسة التصويت على حكومة بنيت، حيث احتج العديد من الأعضاء وقطعوا كلمته. هذا وستواجه الحكومة الجديدة مجموعة ملفات عاجلة وخطيرة، أهمها قضية إعمار غزة وملف الأسرى ومسيرة الإعلام بالقدس المحتلة، بالإضافة إلى الاستيطان في الضفة المحتلة. التفاصيل في تقرير الزميل رفعت سعيد.
على أبواب الكنيسة يقف نفتالي بنت حائرا غير قادر على تحديد شعوره، هل يكون فرحا لأنه انتصر على غريمه بنيامين نتنياهو وتمكن من تشكيل حكومة حتى لو كانت ضعيفة ومليئة بالتناقضات، أم حزينا خائر القوى أمام مجموعة من التحديات والكمائن التي نصبها له الأخير في حقل الألغام؟ غزة هي أول الرعب وأخطر الملفات التي سيخاف نفتالي أن يفتحها، لكنه مضطر لها بعد أن أشعل غريمه النار فيها وتركه يواجه مصيره وحده.
ولا يزال المجاهدون في وحدة الظل على رأس عملهم ويحافظ على الأسرى الذين بين أيدينا حتى هذه اللحظة.
حصار مفروض على غزة وتراجع عن ملف المنحة القطرية وتفاهمات أعقبت المعركة الأخيرة، أهمها إعادة إعمار غزة وربطه بإعادة جنود الاحتلال الأسرى لدى المقاومة، وهو الأمر الذي رفضته حماس وأكدت مرارا أنها لن تقبل بربط ملف قضية الأسرى بإعادة إعمار ما دمره الاحتلال. في القدس أيضا غزة حاضرة، فمسيرة الأعلام التي أجلت ليوم الثلاثاء القادم والتي ستمر من باب العمود ستشعل المنطقة مجددا، خصوصا بعدما أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن قيادة أركان المقاومة تتابع التطورات في هذا الملف من كثب، وأنها لن تترك أهل القدس وحدهم يواجهون عربدة الاحتلال ومستوطنيه. وعلى الجانب الآخر تراجع بنت عنها يعني فقدان ثقة ما تبقى من اليمين الصهيوني، وحتى لا يتبقى لبنت أي متنفس أعلنت الحكومة الصهيونية في آخر ساعاتها عن توسيعة مستوطنة شيفوت راحيل المقامة على أراضي قرية جالود بنابلس 5 أضعاف، فيما أجلت إخلاء البؤرة الاستيطانية التي أقامها المستوطنون مؤخرا على قمة جبل صبيح في المدينة ذاتها. هذا الإخلاء إن تم سيضع رئيس الحكومة الجديدة في مواجهة مع زعماء الاستيطان، وبقاء هذه البؤر يعني إشعال الأوضاع بالضفة.
وعن التوقعات حيال تعامل بنت مع الملفات التي ستواجهه، يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور:
إذا أردنا أن نحاكم بناء على شخصية بنت الحزب، بنت الوزير، بنت اليميني، بنت مدير مجلس المستوطنات، نعتقد أنه سيتصرف بطريقة حمقاء ورعناء وفيها عجرفة، وهذا طبعا يعني سيفقد الكثير ويفجر الأمور في وجهه داخليا وخارجيا. بنت رئيس الوزراء هذه شخصية أخرى، دور آخر، ولكن دعنا نقول أنه حتى لو يعني نضج بنت وحاط نفسه بمستشارين وسياسيين محنكين وإلى آخره، يبقى بنت ضعيف. بنت هو تجربة سياسية قليلة، ثقله في الحكومة قليل، هو 6 مقاعد فقط، يعني 4% من حجم الكنيسة تقريبا له، لا يسيطر مثل بقية رؤساء الوزراء على الكنيسة، يكون رئيسها من حزب رئيس الوزراء، لا يسيطر على اللجان المهمة. لذلك أعتقد أنه يعني رغم جلوسه على كرسي رئاسة الوزراء لن يكون هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، سيكون ليبرمان مثلا دور أكبر، سيكون لجانس دور أكبر، ولذلك هذا يعني يجعل أنه موقف الحكومة غير متوقع ومتقلبة، وربما تحكمها صراعات داخلية ومحاولة ثني أيدي من يتغلب على من وسياسة من ستمشي ستسير، وهذا أعتقد سيقصر أيام هذه الحكومة. نحن لا نتوقع أن تطول أيامها، وعلى فكرة يعني لو كان نتنياهو يرأسها ربما بعلاقاته الدولية وعلاقاته الداخلية والحيل التي يمتلكها والخبرة التي تطورها سيستطيع أن يناول هناك وأن يؤجل أمور، أن يفرغ أمور مضمونها، ولكن نستطيع من جانبك هذه المواهب حقيقة.
من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. قال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم إن تكرار العملية الانتخابية الصهيونية وإفرازاتها داخل الكيان دليل عمق الأزمة السياسية التي يعيش هذا الاحتلال بالتوازي مع أزماته العسكرية والأمنية المتواصلة. وعد برهوم الأحد في بيان صحفي أن ذلك نتيجة لقوة وتأثير الفعل المقاوم الفلسطيني والثبات وصمود شعبنا. وأكد برهوم أن أيا كان شكل الحكومة الصهيونية لن يغير من طبيعة تعاملنا معه ككيان احتلالي استيطاني يجب مقاومته وانتزاع حقوقنا منه وبكل السبل وأشكال المقاومة وفي مقدمتها المقاومة المسلحة. وأضاف: نحن مستمرون في ترسيخ معادلة أن الدم الفلسطيني والمقدسات خط أحمر، وأن سلوك هذه الحكومة على الأرض سوف يحدد طبيعته ومسار التعامل الميداني مع الاحتلال. هذا ومع المصادقة على حكومة بنيت تزداد التخوفات داخل الأروقة الصهيونية من حدوث عمليات اغتيال سياسي ضد قيادات الأحزاب الصهيونية أو انتشار أوسع للعنف والمظاهرات الداخلية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى تقرير الزميل جهاد فارس.
تتصاعد حدة الخلاف السياسي في الكيان الصهيوني بالتزامن مع تنصيب الحكومة الجديدة وسط تخوفات من تدهور الأمور لحد الإيذاء الجسدي والاغتيال. رئيس جهاز الأمن العام الشباك في الكيان نداف أرجمان حذر من خطورة احتمال حدوث اغتيال سياسي في ظل الاحتقان الحاد على خلفية انضمام أحزاب يمينية إلى أخرى من الوسط واليسار لتشكيل الحكومة الجديدة. جهات أمنية أوعزت خلال الأيام الماضية بتعزيز الحراسات الأمنية على عدد من أعضاء الكنيسة وقادة الأحزاب، بداية بنفتالي بنت رئيس الحكومة الجديد وجدعون ساعر وأفيغدور ليبرمان وإليت شاكيد ويائير لابيد وعدد من كبار قادة حكومة التغيير.
سمعت متسيم لليبرمان وشنيم أمرو
بنيامين نتنياهو فقد على الأقل استقراره العقلي. شاهدت أحدث مقاطع الفيديو له، وليس من الواضح ما إذا كان الرجل يتمتع بصحة عقلية 100% ويمكن أن يتهور ويفتعل أي شيء.
تزامنت هذه التجديدات الأمنية مع حملة شنتها أحزاب الحريديم وعدد من الحاخامات كفروا فيها نفتالي بينت ووصفوه بأنه انسلخ عن اليهودية ليشارك العرب واليسار في حكومة تطيح باليمين وتغضب الله حسب وصفهم. في الساحة اليهودية يشيرون إلى أن نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لمؤيديه للاستمرار في التحريض، واتهموه بأنه لم يتعلم الدرس من اغتيال رئيس الحكومة الأسبق إسحاق رابين عام 95، لذا فالقادم مزيد من التدهور والتفكك بدلا من التعافي في الكيان.
صادقت سلطات الاحتلال رسميا على توسعه مستوطنة شافوت رحيل في قرية جالوت جنوب نابلس. وأكدت مصادر فلسطينية أن ما تسمى الإدارة المدنية في كيان الاحتلال وافقت على بناء 534 وحدة استيطانية جديدة في شافوت رحيل، مشيرة إلى أن الوحدات الجديدة ستقام على نحو 400 دونم إضافية من أراضي المواطنين في جالوت. تواصل قوات الاحتلال فرض قيود مشددة على عمل الصيادين في بحر غزة بعد توقف إطلاق النار، مع الاستمرار بإغلاق المعابر ما ينعكس سلبا على الأوضاع الإنسانية، على محادثات تثبيت وقف إطلاق النار التي ترعاها مصر. للمزيد من التفاصيل نتوقف وتقرير الزميل يوسف حمدان.
عندي شريط 5 مواتير، من ال5 مواتير ما ضلش عندي ولا مطور، 2 عند الاحتلال والباقي طخل إياهم الاحتلال.
يلخص هذا الصياد جزءا من معاناته ورفاقه في العمل داخل بحر غزة، معاناة لم تتغير بعد وقف إطلاق النار بين الفصائل وإسرائيل قبل نحو شهر، فإطلاق النار ومصادرة المراكب لا زال مستمرا. وتفرض البحرية الإسرائيلية قيودا مشددة على الصيادين بقطاع غزة وتجبرهم على العمل في مساحة لا تزيد عن 6 أميال بدل 12 ميلا.
كانت قبل العدوان الأخير للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة مساحة الصيد 15 ميل، الآن رجعنا 6 ميل، رجعنا لنقطة الصفر.
وتعكس القيود الإسرائيلية صورة عن الأوضاع الإنسانية المتدهورة بالقطاع، فمعابر غزة لا زالت مغلقة بعد الحرب، ما يهدد جهود الإعمار التي لم تبدأ بعد.
حاول أن يصنع انتصارا وهميا باستهداف الأطفال والنساء والبيوت الآمنة، الآن يحاول أن يفرض حصارا بحريا على قطاع غزة ويغلق المعابر في وجه المدنيين في قطاع غزة.
معاناة لم تتغير بعد وقف إطلاق النار بين الفصائل وإسرائيل قبل نحو شهر.
مستمعينا الكرام، كان هذا الخبر الأخير تذكير من العناوين. على وقع تصعيد المستوطنين، القوى الوطنية والإسلامية تدعو ليوم غضب تزامنا مع مسيرة الإعلام. بعد 12 عاما من حكم نتنياهو، الكنيسة تصوت على منح الثقة للحكومة الصهيونية الجديدة برئاسة بنيت. وقبل رحيلها الحكومة الصهيونية تصادق رسميا على خطة مضاعفة الاستيطان في شافوت رحيل جنوب نابلس. مستمعينا الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الأسرى ومقصلة الاعتقال الإداري محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا الأستاذ مصطفى مسلماني، الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة، وفيها طبعا سنكون مع الأستاذ باسم أبو عطايا، وطبعا تتناول موضوع يخص الساحة الفلسطينية، ثم ننتقل بعد ذلك إلى ضيفنا الأستاذ مسلماني ومحور حديثنا الأسرى ومقصلة الاعتقال الإداري، ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة إصدارات يتناول عنوان الصراع أو تحت عنوان الصراع. هذه الفقرة تتناول هذا العنوان، ثم بعد ذلك نكون مع فقرة الإفباء فلسطينية الأدبية، وفي هذه الفقرة نلقي الضوء على حياة الشاعر فضيل النمر ونموذج من أشعاره. طبعا فقرة إصدارات استعرض كتاب العيش مع الصراع وزميلة شيماء غراوي. أحبتنا وقتا طيبا نتمناه لكم. البداية أعزائي المستمعين مع فقرة صراع البوتقة والزميل حيدر البهبهاني.
صراع البوتقة. مستمعينا الكرام، تواصل جهات غير رسمية داخل الكيان بتعيين لجنة تحقيق محايدة في قضية موت ضابط استخبارات في ظروف مريبة وغامضة، وسط توجيه انتقادات للصحافة التي تتكتم عليها وتتبنى رواية المؤسسة الأمنية بالكامل دون مساءلتها على الأقل من ناحية كيف ولماذا يموت ضابط في سجن عسكري وهو تحت الرقابة. وكان الجيش قد كشف تفاصيل أولية عن قضية الضابط بعدما كشفت صحيفة يدعوت أحرنوت أن الجيش يمارس تعتيما كاملا على تفاصيل القضية. وقد اعتقل ضابط المخابرات العسكري في أيلول سبتمبر الماضي بعد توجيه تهم خطيرة له حظر الجيش نشرها، موضحا أن الحديث لا يدور عن خيانة. وفي ذروة العدوان على قطاع غزة تدهورت صحة الضابط في سجنه بشكل مفاجئ، وتم نقله إلى المستشفى فجر 17 من أيار مايو حيث أعلنت وفاته في نفس اليوم. الزميلة نادية مشلاوي والتقرير التالي.
اعتقل ضابط استخبارات إسرائيلي يعمل في الوحدة التكنولوجية التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أمان، على مدى 8 أشهر خضع خلالها للتحقيق المكثف بتهمة ارتكاب مخالفات أمنية تتعلق بتسريب معلومات أمنية أضرت بأمن كيان الاحتلال الإسرائيلي، ونقل ملفه للنيابة العسكرية التي طلبت حكما عليه بالسجن 15 عاما. تفجرت قصة هذا الضابط الذي بقي اسمه مجهولا إثر نقله للمشفى ووفاته بعد ساعات قليلة خلال معركة سيف القدس نتيجة تناوله لكميات كبيرة من الأدوية، وتوجهت عائلته برسالة علنية إلى رئيس الكيان رؤوفين ريفلين لمعرفة سبب وفاته، فيما يتكتم جيش الاحتلال بشكل كامل على تفاصيل المخالفات الأمنية التي على خلفيتها جرى اعتقاله. وصف المخالفات الأمنية للضابط المقتول بالخطيرة كما ورد في لائحة الاتهام ضده تدلل على اختراق واضح للمقاومة الفلسطينية للوحدة التكنولوجية لجهاز الاستخبارات العسكري التابع لجيش الاحتلال، والذي تحفظ على نشر هذه المخالفات واسم الضابط خوفا من أن تسبب ضررا إضافيا لأمن كيان الاحتلال. إشارة جيش الاحتلال في بيانه أنه لا تقف أسباب اقتصادية أو اتصال للضابط بجهات خارجية، وأنه عمل بدوافع شخصية في تسريب المعلومات الأمنية الخطيرة، يؤكد أن فرضية الاختراق وحصول المقاومة على معلومات أمنية مهمة من خلال استدراج هذا الضابط الذي وصف بالعبقري في مجال الهايتك والبالغ من العمر 22 عاما وأنهى دراسته الجامعية في عمر 17 عاما.
نشكر الزميلة نادية مشلاوي على هذا التقرير، ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية باسم أبو عطايا. نستمع معا.
سيد باسم، ضابط في الاستخبارات العسكرية أمان أقدم على الانتحار في سجنه وسط تكدم من قيادة الأركان رغم مرور مدة طويلة على احتجازه.
هذه ليست أول عملية انتحار للضابط الإسرائيلي بهذا الشكل. كان هناك في عام 2010 ضابط موساد وانتحر ومات بنفس الطريقة في السجن، وكان يعرف في تلك الفترة باسم الضابط إكس، حتى لم يكن معروفا كمثل هذا الضابط. عندما تحدث كخافي قال أنه كان لديه اسم ولديه رقم ولديه محامون وعائلته تزوره في السجن وخضع للتحقيق، لكن دائما ما تخفي دولة الاحتلال هذا المسجون وهؤلاء مساجين بهذه الطريقة وتفرض تكتما كاملا عليهم، وكانت ترفض تماما أيضا أن يتم النشر أو وصول وسائل الإعلام إليهم، وكانت ترفض أصلا أن تتحدث عن وجود هذا الضابط في بداية اعتقاله حتى تم القتل. وكان الحديث أن هناك فرض تغطية إعلامية حتى اعترف بها قائد الأركان كوغافي، لأن الأمر متعلق بأمر عظيم بالحرف الواحد، تحدث أن قضية هذا الضابط هي متعلقة بأمر عظيم لا يمكن أن يتم السماح بتسريب، هو ملف سري، وأن المعلومات التي كاد أن يفشي بها هذا الضابط هي سرية للغاية، هو أدرجها تحت بند سرية للغاية، وأن الذنب الذي قام به ذنب عظيم. وبالتالي إذا كانت هذه التهم الموجهة لهذا الضابط أو هذا ما يتم الحديث عنه من أعلى قيادة في الجيش الإسرائيلي، هذا يعني أن هذا الضابط قد يكون سرب معلومات خطيرة جدا وقد يكون مرتبط بجهات معادية لدولة الاحتلال. وهو أيضا تحدث أنه يعني حاول أن يلمح أنه كاد أن يسرب هذه الأخبار وأنه لم يعني لم يتم تسريب هذه الأخبار، لكن مجرد أن يدخل إلى السجن وأن يتعرض إلى التحقيق طوال هذه الفترة بهذا التكتم الشديد وفرض رقابة شديدة عسكرية عليه، هذا يعني أن هناك معلومات خرجت من هذا الضابط وجهات وصلت إليها هذه المعلومات. وإن كان حاول أن يخفف من حجم هذه المعلومات حجم التهمة منه لم يكن على اتصال بدول معادية، لم يكن على اتصال بجامعات إرهابية، لم يكن بدوافع مادية، وإنما كان انتقام شخصي أو عمل شخصي من قبل هذا الضابط، مجرد أن يحصر الموضوع في هذا الضابط وأن الأمر ليس عملية اختراق.
طيب سيد باسم، على أرضية المعطيات الموجودة أو التي تم الحديث عنها أو تناولها، ماذا في الدلالات؟
من الشواهد التي يتم الحديث عنها أن هذه عملية اختراق ناجحة لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وأن ما تم الحديث عنه من عملية انتحار هي عملية حتى الآن رواية مشكوك في صحتها، لأنه حتى التقرير الشرعي للطب الشرعي في دولة الاحتلال الذي قام بتشريح الجثة لم يثبت أن الجندي هذا مات منتحرا، ولم يثبت عكس ذلك أيضا، وإنما ترك الأمر هكذا بدون أن يثبت عملية الانتحار. ولذلك المحامون وأهل هذا الجندي شككوا في رواية الجيش وفي التقرير الشرعي واتهموا الجيش بأن ابنهم لم يقم بعملية الانتحار وأن المسألة ليست متعلقة بانتحار وإنما ما تم هو عملية تصفية جسدية داخل السجن.
الخبير في الشؤون الإسرائيلية باسم أبو عطايا كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مستمعينا، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية باسم أبو عطايا، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء نادية مشلاوي، حيدر بهبهاني وحسن نمر معد فقرة الصراع، مع الشكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ باسم أبو عطايا. قراءة حراك الأسرى في مواجهة الاعتقال الإداري تأتيكم في سياق تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
لا بد أن يكسر ويمكن أن يكسر بالأمعاء الخاوية.
8 سنوات متفرقة داخل سجون الاحتلال تحت مسمى الاعتقال الإداري، و5 محطات للإضراب عن الطعام، و12 مرة من الاعتقال، حصيلة المسار النضالي الذي خاضه الأسير الشيخ خضر عدنان، وما زال حاضرا بقناعاته في كل وقفة لمضرب عن الطعام، وقد خبر من هذا الطريق ما اعتبره الكيان تحريضا على المقاومة، وبتهمة القيام بنشاطات ميدانية وفق الاحتلال تم اعتقال الشيخ عدنان منذ أيام على أن تعقد جلسة محاكمة له يوم الاثنين المقبل من أجل تثبيت اعتقاله الإداري. ومنذ اللحظة الأولى على اعتقال الشيخ عدنان في 29 من الشهر الماضي بدأ إضرابه 5 عن الطعام تحت شعار الحرية أغلى ما نملك، وهو في الحقيقة ملك هذا الشعار قولا وعملا، إذ سار على دربه كثيرون منذ إضرابه السابق الذي أنهاه في أواخر 21 أكتوبر 2018، وقد بدت هذه المرحلة وكأنها زمن انتصارات الأسرى. يواصل إذن 4 أسرى آخرين إضرابهم على رأسهم الغضنفر أبو عطوان الذي تخطى يومه 38.
مطالبه الحرية إنه ما يعتقلوا إداري، إذا عنده تهمة يوجهوه للنيابي ويحكم عليها إن شاء الله بحكم 100 سنة. غضنفر ما بده الحكم الإداري ظل مسلط، كل ما يجي يروح قبل ميعاد الإفراج عنه بيوم بيجددوا له أخرى 6 شهور.
يستمر الأسير أبو عطوان في معركته خاصة عقب مصادقة محكمة الاحتلال على تثبيت اعتقاله الإداري منذ نحو 2 يومين، ويمتنع عن إجراء الفحوصات الطبية وتناول العلاج اللازم، حيث ما زال فيما تسمى عيادة سجن الرملة يعاني تدهورا صحيا خطيرا، علما أنها ليست المرة الأولى له على هذا الطريق، إذ كان خاض إضرابا عام 2019.
كونه أسير مضرب عن الطعام منذ 39 يوم أكيد هنالك تدهور في وضعه الصحي. تعرض الغضنفر للتنكيل والضرب والشبح، أيضا لرفضه التفتيش بشكل عاري، مما أيضا تم إدخاله عنوة إلى زنزانة مراقبة بالكاميرات بعد رفضه أيضا الدخول إليها، ومثل لمحاكمة داخلية داخل السجن.
إلى جانب أبو عطوان يسير كل من عمرو الشامي ويوسف العامر، وهما موجودان في سجن مجده وقد شرعا في معركة الأمعاء الخاوية منذ نحو 13 يوما عقب تحويلهما إلى الاعتقال الإداري من محكمة الاحتلال، وذلك عقب انتهاء محكومية كل منهما. كذلك الأسير الشيخ جمال الطويل الذي سبقته ابنته بشرى إلى سجون الاحتلال بتهمة ممارسة عملها الصحفي، خاض إضرابه رفضا لاعتقال ابنته إداريا، وهي التي تعنى بقضية الأسرى، وطالما سلطت الضوء على معاناتهم داخل سجون الاحتلال اتخذت سلطات الاحتلال عملها ذريعة من أجل تعتيم قضيتهم التي أصبحت نارا على علم ضمن القضايا الإنسانية في العالم.
لمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ مصطفى مسلماني الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية. سيد مصطفى حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا لهذا اليوم. عنوان الاعتقال الإداري يعود اليوم إلى الواجهة مع وجود نحو 500 أسير إداري في سجون الاحتلال وخوض بعض الأسرى الإضراب المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري. ماذا عن عنوان الاعتقال الإداري ولماذا يلجأ الاحتلال إلى ذلك؟
يعني بالتأكيد الاعتقال الإداري لم يتوقف يوما واحدا منذ أن وطأ الاحتلال الإسرائيلي أرض فلسطين، وبقي الاعتقال الإداري سيفا مسلطا على رقاب أبناء شعبنا الفلسطيني. أما لماذا الجنون الإسرائيلي باستخدام هذه السياسة الاحتفالية التي تتنافى مع كل المواثيق والقوانين الدولية، هو يلجأ لها دائما وأبدا بالأزمات في ظل أوضاع داخلية صعبة في المجتمع الإسرائيلي، إضافة لذلك أن هناك مياه بحركة فلسطينية بعد ما الانتصار الأخير الذي وقع فيه قطاع غزة ما بين الفلسطينيين وما بين الاحتلال الإسرائيلي.
نعم.
هذه اعتبرت يعني نكسة أو هزيمة للمحتل الإسرائيلي، فيريد التعبير عنها وتفريغ هذه الأزمة بالاعتقالات الإدارية الواسعة. هناك اعتقالات من القدس، من نابلس، من جنين، من كل أراضي الفلسطينية تم الاعتقالات من قبل المحتل، وكل تحويل إداري دون تهمة، دون قضية، دون لائحة اتهام.
نعم.
بمعنى هذا هذه السياسة تتنافى مع القانون الدولي، تتنافى مع الحقوق الإنسانية، تتنافى مع كل الأخلاقيات المجتمعية، فلهذا الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل هذه القوانين والمنظومة القانونية، ويمارس كأنه يعمل في هذه الكرة الأرضية لوحده دون رقيبا ودون حسيبا. فلهذا الأسرى الفلسطينيين لأنهم يشعرون، وخاصة الإداريين، من ظلم الاعتقال الإداري، فنرى دائما وأبدا في كل فترة هناك إضرابات مفتوحة عن الطعام. هذه الإضرابات عنوانها الحرية أم الشهادة. وقبل فترة قليلة كان الأخرس خاض إضرابا أسطوريا، بعده قدر عدنان، سامر العيساوي، واليوم الغضنفر في داخل سجون الاحتلال مضى على إضرابه 40 يوما، وما زال مصرا ورافع شعار لن أفك إضرابي إلا بنيل حريتي. بمعنى الأسرى يلجؤون إلى هذه السياسة.
نعم.
الإضراب المفتوح عن الطعام لفعلا إجبار المحتل للتعاطي مع قضيتهم والإفراج عنهم. فهذه السياسة الذي يمارس الاحتلال كما قلنا هي سياسة للضغط المجتمعي على داخل المجتمع الفلسطيني لجلب أكبر كمية ممكنة من المعتقلين وزجهم بالسجون دون قضية ودون تهمة. وكما قالوا الباب مفتوح لدى المحتل في عملية التجديد وعملية يعني تلفيق التهم للأسرى في داخل سجون الاحتلال.
طيب كيف تتابعون أوضاع الأسرى؟ هناك 500 أسير اليوم يخوضون معركة الأمعاء الخاوية في مواجهة الاعتقال الإداري. الشيخ خضر عدنان، الشيخ جمال الطويل، الغضنفر أبو عطوان، عمر الشامي، يوسف العامر وغيرهم. كيف تتابعون أوضاعهم؟
نعم، نحن نتابع أوضاعهم عن كثب من خلال المحامين الذين يذهبون إلى زيارتهم، مع أننا نعلم كلنا يعني يفهم سياسة الاحتلال. الاحتلال يحاول منع الزيارة وعدم السماح للمحامين للالتقاء بهم، ولكن نحن نخبر الإضراب جيدا وخضنا هذه التجربة عدة مرات. يعني الأسير الفلسطيني عندما يتجاوز 10 أيام أو 15 يوم يبدأ حالته تتدهور شيئا فشيئا، بمعنى وضع الأسرى وضعا صعبا وقاسيا نتيجة السياسة الإسرائيلية العنصرية، ليس فقط لأن الأسير مضرب، بل تقوم بالتنكيل به، نقله من سجن إلى آخر، وضعه بزنزانة، بمعنى من أجل يعني استنزاف طاقته المعنوية وطاقته المادية الذي يمكن أن تساعده على مواصلة هذا الإضراب. ولكن كل هذه السياسات مع التجربة فشلت أمام طلابة وصمود هؤلاء الأسرى.
نعم.
الأسرى عندما يبدأون الإضراب المفتوح عن الطعام يرفعون شعار إما الشهادة أم الانتصار، فالأسرى الإداريين دائما يقولوا يا إما الشهادة إما الحرية. وفعلا الأسرى هناك تجارب كثيرة يعني نجحت وحققت النتائج المرجوة مع قسوة الإضراب الذي كان يخوضه الأسرى، ولكن حققت الهدف بحرية الأسير الذي يخوض الإضراب.
طيب يعني منذ مدة طويلة الحديث يدور عن اللجوء إلى المحافل الدولية من أجل قضية الأسرى، يبدو أن هذه المحافل لم تتفاعل حتى يومنا هذا مع قضية الأسير الفلسطيني، ما مرد غياب هذه المحافل عن قضية الأسرى الفلسطينيين؟
ولم تتفاعل المؤسسات لا الدولية ولا الحقوقية الإنسانية، هذه مؤسسات مصممة ومفصلة على مقاييس المنظومة الإمبريالية في وعلى رأسها الكيان الصهيوني الغافل. 72 سنة مر على احتلال فلسطين، وهناك قرارات دولية ومن مجلس حقوق الإنسان ومن كل المنظمات في العالم، هناك جملة طويلة لها أول وليس آخر، ولكن ما زال الاحتلال يضرب بعرض الحائط، وما زالت فلسطين محتلة ومغتصبة، وما زال شعبنا شعبنا يدفع الأثمان الباهظة في سبيل حريته، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية صامتة مصابة بالطرش والعمى، لا تحرك ساكنا ولا تستطيع أيضا أن تحرك ساكنا لمواجهة هذا المحتل الإسرائيلي. فلهذا من يجبر هذه المؤسسات للتعرض قضايانا هو فقط منطق القوة، منطق المقاومة، لكي تفرض معادلة حقيقية تجبر الآخر يتحدث معك عن قضاياه وعن مطالبه، أنه سيصبح لديه قضايا إنسانية كما يقولون.
طيب يعني الفصائل الفلسطينية من جهتها تؤكد التزامها بقضية الأسرى، ما الثقل الذي تشكله الفصائل الفلسطينية على مستوى قضية الأسرى؟
يعني بالتأكيد الأسرى الفلسطينيين هم يحظون بإجماع مطلق من قبل الكل الوطني الفلسطيني ومن قبل المجتمع الفلسطيني، لأنه لا يوجد أسرة ولا توجد عائلة فلسطينية ليس لديها أسير من درجة أولى أو من درجة ثانية. بمعنى شعبنا الفلسطيني من 67 إلى يومنا هذا أكثر من 1,000,000 أسير دخلوا سجون الاحتلال، فإذا كل المجتمع الفلسطيني هو يعني قضيته قضية الأسرى. فلهذا المقاومة الفلسطينية يعني قطعت العهد على نفسها وقطعت الميثاق الغليظ، حتى أصبح يقينا لدى الأسرى الفلسطينيين أن المقاومة لم تترك أسرها في داخل السجون وستعمل كل ما بوسعها من أجل إطلاق سراحهم.
طيب نرى حراكا على الأرض للأسرى، ولكن هنا هذا الحراك محصور في الإطار الفلسطيني، ما المطلوب برأيكم لتفعيل قضية الأسرى وعدم حصرها فقط في الإطار الفلسطيني؟ هل هناك توجه بهذا الصدد؟
بعض الأوقات تغيب قضيتهم لفترة مؤقتة نتيجة ازدحام الملفات في بعضها البعض. فأنت رأيت في 11/5 وقع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فأصبحت الحرب والعدوان على الفلسطينيين هو يحظى بدرجة اهتمام أولى، ولكن الأسرى حاضرين حتى في قلب المواجهة وفي قلب المعركة، ولكن ليس بالدرجة المطلوبة في الأوقات العادية. فلهذا نحن دائما نقول ونؤكد مطلوب أن يكون هناك استراتيجية وطنية لها علاقة في موضوع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال. نعم صحيح أن نطالب بحقوقهم اليومية في داخل السجون، ولكن الأسرى الفلسطينيين مطلبهم الحرية وليس البقاء وتحسين أوضاعهم وهم في قلب السجون، وهذه مسؤولية تقع على كل الفصائل الفلسطينية. من المعيب أن يبقى كريم يونس 39 عاما في داخل سجون الاحتلال، ووليد دقة وأحمد سعادات ومروان البرغوثي ومئات أمضى على وجودهم في داخل السجون 20 عام.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ مصطفى مسلماني، عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية.
شكرا لكم وتحياتنا لكم ولشعبنا في إيران.
حياكم الله.
عرقنا الأرض في بردة وحر، وأنفاس لنا صعبة وحر، نعاقب كل حر وكل حر، لصوت السجن ما نحن الرجال. بنص الليل نجم سهيل أسرى يبلغ كل بيت وكل أسرة، بأنه في بعد أبطال أسرى ووعد الحر تحرير الشباب.
ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران فلسطين اليوم. كيف يتناول الكيان عنوان الصراع؟ سؤال ننتقل به إلى الزميلة شيماء غراوي وفقرة إصدارات.
مستمعينا الكرام، نسلط الضوء في هذه الفقرة على كتاب جاء بعنوان العيش مع الصراع من تأليف الدكتور دانيل بارتال، المختص في علم النفس السياسي والمحاضر في جامعة تل أبيب. يقع هذا الكتاب في 11 فصلا ويعالج العوامل النفسية والاجتماعية المؤثرة في مواقف المجتمع اليهودي داخل الكيان المتصلبة والمتطرفة والتي تتناقض مع الحد الأدنى لمتطلبات السلام. أعزائي المستمعين، يقول الكاتب دانيل بارتال في كتابه العيش مع الصراع إن المجتمع داخل الكيان طور ذاكرة جماعية تنتقل باستمرار عبر العقود من خلال مختلف قنوات ومؤسسات الدولة، وتقدم هذه الذاكرة تفسيرا أحادية الجانب لبداية الصراع وتطوراته متزامنة بالرواية التاريخية الصهيونية، وتعلل عودة اليهود إلى فلسطين وبناء الوطن القومي اليهودي حسب تعبيره، وتنفي شرعية المطالب الفلسطينية في تقرير المصير، وتعتبر مقاومة العرب الفلسطينيين غير عقلانية. ويشير الكاتب إلى أن العرب وفق الذاكرة الجماعية اليهودية متخلفون لا يترددون في ارتكاب المجازر بحق اليهود، أما اليهود فتظهرهم بصورة إيجابية للغاية وتلصق بهم الكثير من المناقب وتصورهم بأنهم صنعوا مجتمعا أخلاقيا ومحبا للسلام. مستمعينا الكرام، المؤلف دانيل بارتال يرى في كتابه العيش مع الصراع أنه ثم اعتقاد يسود المجتمع داخل الكيان مفاده أن العالم يتبنى مواقف سلبية للغاية ضدهم، ويعزو المؤلف هذا الاعتقاد إلى مجموعة من العوامل أهمها التقاليد اليهودية والأيديولوجية الصهيونية التي قامت على فرضية أزلية العداء لليهود. ويؤكد المؤلف أن الكيان يقوم بنزع الشراية عن العرب منذ بدايات الاستيطان اليهودي في فلسطين وحتى يومنا هذا، ويعطي لذلك مجموعة كبيرة من الاقتباسات لقادة الاحتلال ومؤسساتها المختلفة، أبرزها منعهم من الثقة بالعرب حتى وإن كانوا في القبر 40 سنة. أعزائي المستمعين، يستعرض الكاتب دانيل بارتال في كتابه العيش مع الصراع كيف قامت الكتب المدرسية منذ بداية المشروع الصهيوني في فلسطين بنزع شرعية وإنسانية العرب بصورة منهجية، وصنعت صورة سلبية للغاية في نفسية وذهنية الطلاب اليهود منذ طفولتهم المبكرة في رياض الأطفال وحتى تخرجهم من الثانوية العامة. وبذلك وفي الختام، يؤكد المؤلف أن المجتمع اليهودي داخل الكيان ظل مجتمعا مجندا تهيمن عليه المؤسسات العسكرية السياسية، محشودا ومعبئا ضد العرب وفاقدا القدرة على الإحساس بآلام الفلسطينيين.
يا شعب فلسطين الدم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الدم، يا شعب فلسطين الدم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الدم. هدفك أبدا ما تزيح جبل وما بتهزك ريح، كم شهيد وكم جريح، ابن وبي وخي وعم، يا شعب فلسطين الدم. عن هدفك أبدا ما تزيح جبل وما بتهزك ريح، كم شهيد وكم جريح، ابن وبي وخي وعم، يا شعب فلسطين الدم، يا شعب فلسطين.
شعب الحجارة قد شقت لك الكبد نصفا لأنك أنت الصارخ الغرد، زعما بحبك والأيام كاشفة لزيفهم ولتدليس به اعتقدوا.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة على شاعر من شعراء القضية الفلسطينية وهو الشاعر والأديب الراحل فضيل النمر. ولد شاعرنا في عام 1888 بمدينة الناصرة شمالية فلسطين المحتلة، وتلقى تعليمه الابتدائي في مدينة الناصرة، ثم التحق بدار المعلمين في المدينة ذاتها وحصل على شهادتها. تولى إدارة عدد من المدارس الفلسطينية، منها إدارة مدرسة بيت لحم الأميرية لمدة 12 عاما، وإدارة مدرسة رام الله الأميرية مدة 9 أعوام. نشر لشاعرنا فضيل النمر الكثير من القصائد في العديد من الجرائد والمجلات والكتب، ككتاب أعلام الفكر والأدب في فلسطين ومجلة الإخاء الفلسطينية وجريدة فلسطين. أعزائنا الكرام، شاعرنا فضيل النمر شاعر تقليدي نظم في قليل من أغراض الشعر توزعت بين الاجتماعية والعاطفية والوطنية التي راح يصور عبرها مأساة بلاده وحقه وحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن إرادة وجوده وبقائه حتى وفاته المنية في العام 1965 بمدينة أريحة شرقية فلسطين. نتعرف أكثر على شاعرنا وأديبنا الراحل فضيل النمر من خلال كتاباته، ففي قصيدة بكيت القدس يقول فيها: على إحدى روابي بيت جالا وقفت أشاهد السحر الحلال، وقد لعب النسيم بجانبيها وسار الفكر منطلقا وجالا، فما أحلى الدساكر وهي تبدو علانية، وما أحلى الجبال. وتلك القدس يا ويحي تراءت كأن الخطب يكسبها جلالا، وما زالت عمادا مشمخرا له يعن الزمان ولن تزالا، وظلت في تاريخها منارا لأهل الحق أجيالا طوالا، وظلت للبلاد بشير هدي، وظل لنا اسمها شرفا وفالة. وهذا المسجد الأقصى خطيب يحث على العلا وطنا وآلا، وكم نحو الكنائس من حشود أتت تستنجد المولى تعالى، وهاه ذا الصليب أما تراه يعانق في أعاليها الهلالا، هنالك روعة وهناك صمت عميق كان يقرئني مقالا. بكيت القدس في عهد غريب حوت فيه الهداية والضلالة، وما ظلت منازلها ولكن تنادينا فلم نجد الرجال، ولن نلقي السلاح وقد شددنا إلى تحرير موطننا الرحالة، فلا نرضى لأنفسنا هوانا ولا نرضى لأمتنا انخذالا، فمن غرس السلام جنى سلاما، ومن غرس القتال جنى قتالا.
نعم، مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة منار التي ألقت الضوء على حياة الشاعر فضيل النمر ونموذج من أشعاره.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.
وقوفاً كالأشجار.
إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار. وقوفاً 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 كالأشجار. إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار. وقوفاً 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 كالأشجار.
وارمي حجراً في الماء الراكد تندلع الأنهار.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
فتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين.
الحرير.